واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بين يدي فتح الحوار طبعا الحوار سيكون عن ما قد اتفق في عمرة التمتع من تساؤلات واستفهامات أو إشكالات، حتى لا نصير إلى حج التمتع إلا وقد اطمأننا على صحة عمرتنا. فأي سؤال يدور حول عمرة التمتع التي بحسب الفرض أتينا بأعمالها، أي سؤال إن شاء الله نحاول الإجابة عنه. الأخوات بصورة ورقية يجهزون أسئلتهم، الإخوان بصورة ممكن ورقية ممكن بالسؤال المباشر. جزاكم الله خيرا. بين يدي فتح الحوار أذكر بهذا الذي ذكرت به أمس، وهو أنه لا يجوز الإتيان بإحرام حج التمتع قبل الإحلال من إحرام عمرة التمتع. فلو تعمد المكلف أن يحرم لحج التمتع قبل أن يحل من إحرام عمرة التمتع، وكان تعمده عن علم، وهذا ما يحصل، أذكر هذا مقدمة فقط، فسد حجه. لكن مما يأخذ حكم العمد ما إذا ترك المكلف التحلل من إحرام عمرة التمتع جهلا، حسب مثلا أنه لا يجب التقصير للإحلال من عمرة التمتع فإلى أن أحرم بحج التمتع. في مثل هذا الفرض ينقلب حجه من حج تمتع إلى حج إفراد، تلزمه بعده عمرة مفردة. وفي رأي بعض الفقهاء أنه لا يجتزئ بهذا الحج عن حج الإسلام، بل يلزمه أن يحج من قابل حج تمتع. وأيضا من صور ترك الإحلال من إحرام عمرة التمتع عمدا ولو من باب الجهل، ما إذا فعل ما يعتقد أنه به يتحلل والحال أنه لا يحلله. فمثلا لو أنه حاول أن يتحلل بمثل نتف الشعر، مو قص الشعر، نتف، فبعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا يكفي في التحلل من الإحرام نتف الشعر، يأخذ هالشكل يجره. ففي هذه الحالة لو أنه إلى أن أحرم بالحج اكتفى بنتف الشعر، ففي هذه الصورة يعد قد ترك التحلل من إحرام عمرة التمتع إلى أن دخل في إحرام حج التمتع عمدا وإن كان من باب الجهل. وفي هذا الفرض ينقلب حجه من حج إفراد تمتع إلى حج إفراد، تلزمه بعده عمرة مفردة. أو أنه قصر له من هو محرم، لذا كانت الإشارة إلى الإخوان في الإرشاد بأنه كل يقصر لنفسه، لا أحد يقصر لأحد، لا زوج يقصر لزوجته، لا صديق يقصر لصديقه، حتى المرشد لا يقصر للحجاج الذين هم معه. ليش؟ لأنه قد يتفق أن يكون محرماً فيقصر للمحرم، هذا النحو من التقصير لا يخرجه عن كونه عن يعني لا يحلله، وبالتالي يبقى على إحرام العمرة إلى أن يحرم بالحج، فتنقلب أو فينقلب حجه من حج تمتع إلى حج إفراد. أو لا، قد يكون هذا الذي قصر للمحرم يعتقد أنه قصر، كيف؟ أتم جميع الأعمال، أعمال عمرة التمتع بما في ذلك التقصير، ثم قصر للغير، فحسب هذا الغير الذي قصر له أنه تحلل، ثم بان أن الذي قصر للآخر مثلا طوافه فاسد لسبب ولآخر، فوظيفته حينئذ يعني تقصيره لنفسه في غير محله، وأيضا تقصيره للغير في غير محله، لأنه قصره باعتقاد أنه محرم، عفوا باعتقاد أنه محل، والحال أنه لا زال محرما. فإذا مشى راح في يعني وصل إلى إحرام الحج وهو على هذه الحالة أحرم بالحج، والحال أنه لا زال على إحرام عمرة التمتع، فيأتي فيه ما كررناه الآن من انقلاب حجته من حجة تمتع إلى حج إفراد، تلزمه بعده عمرة مفردة، وفي قول أنه يلزم أيضا لا يكتفي بهذا الحج، بل يلزمه أن يحج حج تمتع من قابل حتى تجزي هذه الحجة، حتى تجزي هذه الحجة عن حج الإسلام. هذا أمر. الأمر الآخر أنه بعد أن ينهي المتمتع عمرته وقبل أن يحرم بحجه لا يسوغ له أن يأتي بعمرة مفردة ما بين عمرة التمتع وحج التمتع، ولو أنه أتى بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع ففي رأي خب من حيث الحكم التكليفي لا يجوز، لكن من حيث الحكم الوضعي أعني الصحة والفساد، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا أتى بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع فسدت عمرة التمتع، فسدت عمرة التمتع، وإن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تفسد عمرة التمتع، إلا أن بعضا آخر يذهب إلى فساد العمرة، وعندهم أيضا كلام في أنه هل تفسد عمرته المفردة أم لا، فبعض الفقهاء أيضا يقول كما تفسد عمرته، كما تفسد عمرة التمتع تفسد أيضا العمرة المفردة التي وسطها بين العمرة المتمتع بها وبين حج التمتع. فإذا لابد أن نلتفت، أن البعض قد يقول عندي متسع من الوقت، أتينا بعمرة التمتع بيننا وبين حج التمتع مثلا أسبوع، لم لا آتي بعمرة مفردة، أخرج إلى أدنى الحيل وأحرم بعمرة مفردة وأدخل إلى مكة وآتي بأعمالها، هذا ممنوع. نعم، إذا أراد العمل قلنا بأنه بإمكانه أن يطوف بالبيت، فإنه يستحب للحاج أن يطوف بالبيت 360 طوافا، فإن لم يتمكن ف 360 شوطا، وإلا الميسور من ذلك فيعمد إلى أن يطوف بالبيت كلما دخل وكلما أراد، وفي ضمن ذلك أن يطوف عن مثلا عن أبويه، عن أهله، عن جيرانه، عن أصدقائه، عن ذوي الحقوق اللازمة، عن سائر المؤمنين والمؤمنات، عن الأحياء وعن الأموات، بإمكانه أن يطوف مثل هذه الطوافات، بل بإمكانه أن يأتي بطواف واحد مع ركعتيه بقصد ماذا؟ النيابة عن هؤلاء الذين ذكرناهم، فقد ورد ذلك عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه إذا طاف الرجل بالبيت 7 أشواط وصلى ركعتين وقال اللهم هذا عن أبي وأمي وأهلي وولدي وجيراني وكذا وكذا، حامتي، أهل بلدي، حيهم، ميتهم، أبيضهم، أسودهم، ذكرهم، أنثاهم، في هذه الحالة لا يشاء أن يقول للرجل إني طفت وصليت عنك ركعتين إلا كان صادقا. زين، هذا واحد. الأمر الآخر من المستحب طبعا في هذه في الفترة الفاصلة بين عمرة التمتع وبين حج التمتع مزيد من العبادات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه أصلا القطعة واردة في آيات الحج، قبلها الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بعد إذن يحضض على الأعمال المستحبة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله لن يضيع. وتزودوا، فإذا المطلوب في هذه الأيام التزود، خصوصا في العشر الأوائل من ذي الحجة. غدا إن شاء الله تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، فالإنسان يغتنم هذه الأوقات الثمينة اليوم والليلة منها في ماذا؟ في التقرب بالصالحات، منها الطواف، منها قراءة القرآن. وأمس نوهنا إلى أنه من الجيد أن يختم الإنسان، أن يختم الناسك كتاب الله سبحانه في مكة، ففي ذلك ثواب جزيل. وأنه كما ورد في الرواية لا يموت الإنسان الخاتم للقرآن في مكة حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى موضعه من الجنة. فلذلك قلنا يا إخوان ويا أخوات لنكن في مثل هذا الأمر. فالإخوان ومن باب التشجيع يسجلون أسماءهم، وأيضا الأخوات يسجلن أسماءهن. الإخوان عند الشيخ محمد الخاتم، والأخوات عند أم محمد، جزاكم الله خير، حتى يكون نوع من تشجيع البعض للبعض بعض الآخر في مثل هذا الأمر. وحتى الأوقات لا تذهب سدى، بل تستغل الأوقات أكمل استغلال. وأيضا ورد أن تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله. هذا أيضا موجود، هذا النوع من التحضيض على العبادة في مكة. وأن الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله سبحانه. هذا كلها تحض على التعبد في مكة وما له من الثواب الجزيل. هذا أمر. الأمر الثالث، يحرم حلق الرأس بعد أن ينهي المتمتع عمرته وقبل أن يحرم بالحج، هل له أن يحلق رأسه؟ وإذا قلنا يحلق رأسه يعني يحلق تمام الرأس بأن يزيله بالموس. بعض الفقهاء يذهب إلى حرمة حلق الرأس، بعضهم مطلقا، بعضهم بتفصيل يرجع إلى الأيام، وبعض آخر يذهب إلى أنه يجوز اختيارا حلق الرأس كاملا. لا بأس للمكلف في أن ماذا؟ في أن يحتاط في هذا الأمر. أكتفي بهذا. عفوا، الأمر الرابع، وهذا أيضا قد يبتلى به المكلف، وهو أنه بعد أن ينهي المتمتع عمرته، عمرة التمتع، يحرم عليه الخروج من مكة إلا إذا كانت من حاجة، وكان يقدر أنه يعود للإتيان بنسك الحج. يعني مو أنه خرج من مكة ولا يدري أنه يتمكن من العود ليأتي بحج التمتع أو لا. إذا كان يقدر أنه يتمكن لو خرج أن يعود إلى مكة ليتمم حجه بضم حج التمتع إلى عمرة التمتع، وكانت هناك حاجة للخروج، وإن لم تكن هذه الحاجة ضرورية ففي هذه الحالة نعم، على أنه قد يترتب على الخروج عن مكة فساد العمرة أيضا في ضمن ماذا؟ في ضمن اشتراطات، وعلى خلاف بين الفقهاء في ذلك. فالبعض قد يقول مثلا جدة قريبة مني أو الطائف قريبة مني، فلأخرج عندي أسبوع واحد أخرج مثلا، ولو نشوف هالبلدتين هذه ما دمنا إحنا في مكة. لا يا أخي، إذا لم تكن حاجة ليس لك أن تخرج، على أن بعض الخروج فيما إذا كان مع تغاير الشهر وتجاوز دائرة المواقيت، كما لو وصل إلى الطائف يؤذن بفساد العمرة، عمرة التمتع تفسد. فإذا وأيضا حتى لو كان الخروج إلى الأماكن القريبة، كما لو أراد الخروج إلى المشاعر حتى لو كان مشعر منى، فإنه لا يجوز الخروج عن مكة اختيارا ومن دون حاجة. لذا إذا أراد الواحد منا مثلا يخرج في غير سيارات الحملة، تاكسي ما شاكل ذلك، ينوه عليه قبل، عاد راجع من الحرام طالع من هنا رايح السوق، أراد أن يرجع، أراد أن يخرج من السكن باتجاه السوق، ينوه على السائق في أن لا يأخذ به في طريق ماذا يخرج به عن مكة، ولو كان الخروج عبر منى، ينوه عليه يقول له لا تخرج بأي حال من الأحوال، فإن السواق يشوفون شنو ما هو الأنسب لهم من الطرق. فحتى لو كان الطريق يأخذ به ماذا إلى خارج مكة ثم يعود إلى مكة يروح فيه، فأنت تنوه عليه ماذا في أن لا يأخذ ابتداء، مو إذا وصل وقرب يدخل ما عنده فرصة إلا أن يدخل تقول له لا وقف، لا، نبه عليه قبل ذلك. نعم، بعد هذه المقدمة أفتح أمام الإخوة والأخوات المجال للاستماع إلى استفهاماتهم، استفساراتهم، إشكالاتهم لو اتفقت في أعمال عمرة التمتع ابتداء بالإحرام ومرورا بالطواف فالسعي إلى التقصير. تفضلوا، الله يرحم والديكم. طبعا في وضوء المكلف إشكال، هذا مو شو اسمه موضوع واحد، تارة يعذر في هذا الإشكال الجاهل، تارة لا يعذر فيه الجاهل، فلا بد أن نعرف نوع الخلل الذي اتفق له في وضوءه، لأن بعض الخلل الواقع في الوضوء يؤذن بماذا؟ يؤذن بالاغتفار، بعض الإخلالات في الوضوء لا تؤذن بالاغتفار. يعني بعبارة أخرى، تارة يعذر الجاهل في مثل هذا الأمر فحاله حال من توضأ وضوءا صحيحا، تارة لا يعذر فيه الجاهل، في هذه الحالة طوافه باطل فيلزمه أن يعيد من الرأس إلى التقصير. أما إذا لا يعذر فيه الجاهل، يعني نفترض أن واحد كان يغسل وجهه مثلا ابتداء بماذا؟ بالعينين، هالشكل يأخذ الماء ثم يفعلها وكذا، أو أنه في غسله ليده يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، باليسرى قبل اليمنى عفوا، أو أنه مثلا كان يمسح رجليه بالمعية وهو يقلد مثلا من يقول بأنه لا بد من الترتيب بأن تمسح الرجل اليمنى أولا ثم اليسرى. في مثل هذه الإخلالات بعض الفقهاء يصحح الوضوء مع الجهل إذا كان الجهل قصوريا، لكن ساعات ما في شارة. فمثلا لو أن شخصا إذا أراد أن يتوضأ في غسله ليده اليمنى أو اليسرى يغسل من المرفق إلى محل الساعة باعتقاد أنه إذا غسل يديه ابتداء، هذا اللي هو الغسل لليدين أو للكفين 3 مرات في ابتداء وضوءه قبل المضمضة والاستنشاق، بعد خلاص ما يحتاج. فإذا غسل وجهه وغسل يديه يغسل يديه إلى ماذا؟ إلى المعصم، في هذه الحالة لا مجال لتصحيح وضوءه بحال ولا عند أي فقيه، لا في حال عمد، لا في حال نسيان، لا في حال جهل، حتى لو كان الجهل عن قصور الوضوء باطل. لا خب إحرامه صحيح، لأن الإحرام ليس مشروطا بالطهارة، فلذلك قلنا بأنه حتى إذا كان محدثا بالحدث الأكبر يصح منه إحرامه، بل حتى لو تعمد يعلم من نفسه أنه مجنب مع ذلك أحرم، أو المرأة مشغولة بحدث الحيض عاد ناقت من الحدث أو لا، هي باقية بإمكانها أن تنشئ الإحرام. فإذا الإحرام ما في إشكال من الكلام في ماذا؟ فيما هو مشروط بالطهارة وهو الطواف وركعتيه، هذا الكلام كله. نعم تفضلوا يا أخوان. ما أنشئ إذن قصر المحل للمحرم يصح، ما في شيء أبدا. لو أنه قصر له شخص بعد أن أتم أعماله التي هي صورة أعمال، قدم معا إلى مكة، أتيا بالأعمال، هذا الألف من المؤمنين قصر لنفسه ثم عمد إلى التقصير للغير، قصر له ثم تبين لأن إحرامه أصلا ما انعقد ولو لأنه مثلا ما لبى، وهي تصير لأن إحنا المرشدين ساعات نلقن الناس الإحرام والتلبية وبعدين نلتفت أن إحنا ما لبينا ورجع بعضنا هالشكل بعد إلى ففي هذه الحالة نعم التقصير للآخر صحيح، لأن الذي قصر له أساسا ليس محرما، من الأساس ليس محرما، وما أتى به من أعمال عبارة عن عمرة صورية ليست حقيقية فيصح. نعم الله يحفظكم، تفضلوا حبيبي. هاي في الحج يعني تتكلم على العموم بالنسبة إلى وظيفة الحلق، إنما هي للصرورة، فلو أنه يحج عن الغير هو ليس صرورة طبعا النائب بحسب الفرض، ولكن يحج ماذا؟ نيابة عن من لم يحج، حينئذ لا، وظيفته أن ماذا؟ التخيير بين الحلق وبين التقصير، لا تتعين عليه ماذا؟ لا يتعين عليه الحلق. على العموم بصورة عامة الذي يحج حج صرورة أول حجة، حتى لو لم تكن حجته حجة الإسلام، وظيفته أن يحلق. لنفترض أن إنسان ليس مستطيعا للحج، يعني الشروط الشرعية لوجوب الحج عليه ليست متوفرة، ومع ذلك وكما يعبر الفقهاء تسكع وحج، فهذا يعد صرورة وإن لم تكن حجته حجة إسلام، لأنه ماذا؟ لم يستطع لها، وظيفته الحلق. لو حج الحجة الثانية التي هي حجة الإسلام، ما هو ليس صرورة حجته، وإن كانت حجة إسلام ولكنها ليست صرورة، فماذا؟ وظيفته التخيير بين القصر وبين الحلق. أحسن من هذا الفارض. الآن لو أن إنسان، يذكر بعض الفقهاء، لو أن إنسان استطاع للحج في وقت من الأوقات ولم يحج إلى أن كبر والآن ما عاد قادرا بدنيا على أن يحج، يذكر الفقهاء أو بعض الفقهاء أن وظيفته أن يحج عنه غيره، واحتياط وجوبي عند هذا البعض من الفقهاء أن يحج عنه صرورة، واحد ما حج، وطبعا هذا الصرورة لازم يكون شنو؟ ما استطاع للحج، وإلا لو استطاع استطاعة شرعية للحج لكانت وظيفته أن يحج عن نفسه. فإذا يحج وظيفته أن يحج عنه صرورة، هذا إذا جل يحج عن الغير وهو ما حج بحسب الفرض سابقا، صرورة وظيفته أن ماذا؟ أنه يحلق. فإذا جاء مثلا ولو في السنة الثانية أو غير السنة الثانية ليحج عن نفسه حجة الإسلام، لا يتعين عليه الحلق، فكما يجوز له بل يستحب له الحلق، يجوز له ماذا؟ التقصير. نعم أي نائب نائب عن شنو؟ فإذا الذي يحج عنه ماذا؟ ما حج سابقا، إيه هذا الآن الفرض اللي ذكره، نعم. فإذا إذا حج عن غيره حتى لو كان الغير ما حج سابقا، لكن هذا الذي يريد أن يحج قد حج سابقا، نائب حاج سابق، له أن يكتفي بالتقصير، له أن يكتفي بالتقصير. نعم تفضلوا. يختلف باختلاف الفقهاء، هذا أجلوه إلى أن نأتي إلى إن شاء الله أعمال الحج. يختلف باختلاف الفقهاء في أنه هل يكفي بالمكينة إذا كانت ناعمة تصفير المكينة، محل خلاف بين الفقهاء، إن شاء الله نتكلم عنه في إرشاد الحج. نعم تفضلوا. صحيح. على العموم مكة التي لا يجوز الخروج منها مكة بمستحدثاتها، فلو حتى لو كنت أنا مقيما في مكة القديمة، طبعا مكة القديمة حدها عقبة المدنيين تقريبا عند أول الحجون من جهة الحرم، هذه آخر مكة القديمة اللي هو عند مسجد الجن. إذا وصلت إلى الحجون باتجاه الحرام في مسجد على يمينك يسمى بمسجد الجن، مسجد الجن لأنه نزلت فيه على رسول الله سورة الجن، زين سمي بمسجد الجن. هني بداية مكة القديمة، من هني تبدأ فصاعدة. فلنفترض أني أنا بالفعل ساكن في ذيك النواحي، هل لي أن أخرج إلى مكة بمستحدثاتها؟ قال أنا بروح النسيم، يقدر يروح النسيم، كل نواحي مكة يستطيع أن يذهب إليها، كل مناطق مكة حتى لو لم يكن مقيما فيها، فضلا عما إذا كان مقيما هو نازل في النسيم، نعم ما في مشكلة. لكن هذه المناطق القريبة من مكة، وحتى اللي بحسب مثلا التخطيط الرسمي داخل في محافظة مكة مثلا، هل له أن يخرج منها وكانت ماذا مباينة عن مكة عنوانا، يعني اسمها شيء آخر، عرفات شيء ومكة شيء آخر، مزدلفة شيء ومكة شيء آخر، ميناء شيء وماذا ومكة شيء آخر، ليس له أن يخرج إليها. تعال تقول مثلا ميناء بالخصوص أحيطت ببيوت مكة، هذا حالها حال ما إذا كانت هناك بلدتان متجاورتان لكنهما ليست ملتحمتي البيوت، فأخذت كل واحدة منهما في العمران إلى أن التسقط، يبقى لهذه حكمها ولهذه حكمها، هذه بلدة وهذه بلدة، هذه جد حافص هذه الديه، هذه مثلا الدراز هذه بني جمرة، وهكذا شهركان يا صداد، وهكذا. تفضلوا. لأخوات الله يرحم والديكم إذا عندكم استفسارات بيجون يأخذونهم الإخوان ورقيا. بني تفضلوا. حتى في طهارتكم، حتى في صلاتكم، لأن الحج والعمرة مربوطان بماذا؟ أو نعم مربوطان بالطهارة والصلاة. فالواحد كما قدمنا بأنه يلتفت إلى أمر طهارته وصلاته، يعني فرصة أصلا لماذا؟ لتصحيح الوضع، وضع العبادي بالنسبة إلى المكلف هي هذه الفترة ماذا القليلة التي لا تصل حتى إلى 3 أسابيع. الواحد قبل الحج كذا سنة كان يصلي عن طهارة معينة، الآن يقول ليش ما أعيد النظر، ترى أنا كانت صحيحة أو غير صحيحة. فالذي يشك فيه من عمل في هذه الحالة يسأل فيه حتى ماذا؟ حتى لا يبقى على الوضع الخاطئ لو كان. نعم. أو إذا شك. نعم. نعم. تمام.
بس احنا سمعنا في الاونه الاخيره بالنسبه للسيستاني،
نعم
لازم تتباعد عن الرشاش،
صحيح احتياط وجوبي.
فاحنا متعودين كل هالمده، يعني صار لنا فوق 20 سنه، متعودين احنا نوصل الاحتياطي اللي هو الرقبه والراس بجانب الايمن اساسا، ما تبعنا الرشاش.
نعم. فننسى. على العموم السيد يعني لو اتفق للمكلف أنه غسل الرأس والرقبة ثم غسل الجسد من دون أن يفصل عن جهل قصوري أو نسيان يعذر فيه، يعذر فيه الجاهل. وحتى الأعمال السابقة، يعني كان السيد السيستاني لا يقول بلزوم الفاصل، يعني تغسل رأسك ورقبتك ثم تغسل بدنك، لو نفترض أن المكلف كان يقلد السيد، يعني كان عمل برأي السيد السيستاني السابق، والآن ما قيمة تلك الأعمال التي كانت على ذلك الرأي الذي عدل عنه السيد؟ النتيجة أنك اغتسلت، مو أخللت بالغسل، وإنما أخللت بماذا؟ بشرط. الإخلال بمثل هذا الشرط عن جهل أو عن نسيان، عن جهل قصوري أو قصوري أو عن نسيان، وهني بعد مو عن جهل، وإنما لأنه تبدل رأي الفقيه، العمل صحيح ما في شيء. بس يلتفت الواحد إذا أراد أن يغتسل إلى بعض الاحتياطات التي لا تكلفه كثيرا، يعني إذا غسل رأسه ورقبته أولا يفصل من جهة، وأيضا يرتب بين الجانب الأيمن والأيسر، حتى لو كان الذي يرجع إليه من الفقهاء لا يرى بأن أعضاء الغسل عبارة عن ثلاثة أعضاء، فالتثليث لا يكلفه كثيرا، يغسل جانبه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر. هذا هو النتيجة الثانية، ليس النتيجة بأنهم هذاك يعني يلحقه حكم حرمة ماذا؟ حرمة إزالة الشعر. بلى، هذا اللي هو الذي يقصر للغير قبل أن يقصر لنفسه، قبل أن يقصر لنفسه، من المحرم، من محرمات الإحرام إزالة الشعر، أي من محرمات، وهذا المحرم ليس خاصا بنفس المكلف، يحرم عليه أن يأخذ من شعره سواء كان شعر الرأس، شعر اللحية، شعر سائر البدن، ويحرم عليه أن يأخذ شعر الغير، يحرم عليه، هذا من المحرمات ماذا؟ مو التي تقف عند ماذا؟ فعل المكلف مع جسده، وإنما حتى مع ماذا؟ أجساد الآخرين، يحرم عليه ذلك ما دام محرما. لخو إذا الجهل بعم لا يؤاخذ بجهله، نعم يمكن أن يؤاخذ في ماذا؟ في عدم تعلمه، أما لا، ليس، لا يترتب عليه شيء. لا، لك كلام في الفاعل، يسأل عن الفاعل. وإن لا بالنسبة إلى المقصر لا، ذكرنا بأنه ماذا؟ يبقى على إحرامه، ما خرج عن إحرامه، ويسأل عن نفس الفاعل. هذه تسأل للأخت المؤمنة، ما هو الحكم في من وجد شيء من الدم في لباس الإحرام بعد الانتهاء من صلاة الطواف ولم يتبين وقت حدوث الدم، هل هو قبل أم بعد؟ الطواف صحيح والصلاة صحيحة، ولا يحتاج حتى إلى أن يحتاط بالإعادة، بل حتى لو كان هذا الدم التفت قال أوه هذا الدم حتما حصل قبل الطواف، العمل صحيح، إلا إذا كان يعلم به ونسيه، ذاك شيء آخر. أما إذا لم يجهل بوجوده، فحتى لو تبين له بعد ذلك أنه كان قبل الطواف أو لا، كان ماذا؟ قبل الصلاة، يعني بعد الطواف لكن قبل الصلاة كان في البدن، العمل صحيح. سؤال آخر، بالنسبة تسأل عن كيفية صلاة الجماعة في الحرم المكي، النية والكيفية. طبعا من المسنون المأثور عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن نصلي مع الجماعة، مع المسلمين في صلواتهم، أن نصلي معهم، لكن هناك كلام بين الفقهاء أنه نأتم بهم أو لا، نصلي معهم ولكن ماذا؟ نقرأ لأنفسنا. مرة نقول ائتم كما هو رأي السيد الإمام ورأي السيد القائد، تأتم وتكتفي بقراءته أيضا، هذا رأي، تأتم يعني كما لو كنت تصلي خلف المرضي، المرضي يعني مؤمن عدل تماما، تفعل ذلك مع القراءة، مع ماذا؟ مع تحمل الإمام للقراءة. مرة تقلد غير السيدين في هذه الحالة، تصلي معهم لكن مو صلاة جماعة، صورة جماعة. فتنوي صلاة الظهرين مثلا وصلي صلاة الظهر قربة الله تعالى، ما تنوي الائتمام، وتقرأ لنفسك. والقراءة أبدا ماذا؟ إخفاتية. القراءة أبدا حتى في الصلاة الجهرية، حتى في الصلاة الجهرية. نعم صحيح، حتى لو يقرأ سورة البقرة افترض. ففي هذه الحالة عندك طريقتان، الطريقة الأولى أن تنهي السورة كاملة ثم تأخذ في التسبيح سبحان الله إلى أن ينتهي. طريقة ثانية أنك تبقي آية من السورة التي قرأتها ثم تأخذ في التسبيح إلى أن ماذا؟ إلى الوقت الذي يكبر للركوع. في هذه الحالة تقرأ هذه الآية وتركع عنها. الله تفضلوا. نعم بلى، بعض الفقهاء يلتفت إلى مثل هذه الشروط، وأنه لا بد أن تكون كل الشروط متوفرة ما عدا أن الإمام ليس مرضيا، فعليه بأنه مع وجود مثلا الفاصل البعيد، يعني مثلا أنا أصلي في المسقوف من المسجد الحرام والإمام يصلي في صحن الماذا؟ في صحن المسجد الحرام، وموجود هذه اللي هو الماذا؟ الأدراج، ما يصلون خب عليها إلا نادرا، وبالتالي اتصال الصفوف غير موجود. نعم لو كنت أصلي كبقية الماذا؟ كالذين معه في صحن البيت أصلي تحت، حينئذ يوجد اتصال ما في مشكلة، لكن مع عدم الاتصال حينئذ حتى لو صلى معهم خب هذا ما يجي على ماذا؟ على الذي يقول بأنه صورة صلاة، لأنك على أي حال أنت شنو؟ تقرأ لنفسك، ما يتحمل عنك الإمام شيء، وأنت أيضا مطالب بأن لا تجهر. ليش؟ لأنه إذا تجهر بقراءتك حينئذ يتبين لهم أنك ماذا؟ أنك لست مؤتما بهم. فالكلام كله بالنسبة إلى مثل رأي السيدين، سيد الإمام والسيد الخمني، اللي يقول لا وظيفتك أن تأتم. في هذه الحالة هل لابد من توفر جميع شرائط الصلاة إلا كون الإمام ليس عارفا أو ليس مرضيا؟ بعض الفقهاء نعم يقول لابد من توفر جميع الشرائط. الآن ليس في ذكر رأي السيدين بالخصوص أنه هل يعتبر، هل من اللازم توفر جميع الشرائط أو لا، أراجعها إن شاء الله. لا ما حد يقول هالشكل، اللي يقول مؤتمن لا تقرأ، والذي يقول ماذا تقرأ يقول ليس مؤتمن. ما عندنا تأتم وتقرأ، ما في أبدا. إما أن تأتم بالتالي تسقط عنك القراءة كما هو رأي السيدين، أو أنك تقرأ لنفسك فلا تأتم. نعم إخفاتية حتى في الجهرية. نعم وإذا كان حتى في القراءة الإخفاتية أيضا ماذا؟ خلاف التقية، ففي هذه الحالة وظيفتك أن تقرأ بحديث النفس، تمر على السورة كأنك تقرأها ذهنيا، يكفي هذا أيضا. ذاكرنا كما ذكره المتقدمون مثل الشيخ حسين، ذاكرنا السيد السيستاني أيضا، وإن كان بعض الفقهاء ما ذكر بس مذكور الآن في حدود هذين، في حدود كلمات هذين العالمين موجود. نعم تفضلوا. يعتمد على من تقلد. سيد السيستاني يجوز اختيارا ولا فرق في ذلك بين الطواف الواجب والطواف المستحب، يجوز اختيارا. لا 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 لا، مو في خصوص مكة. السيدان السيد الإمام رضوان الله عليه والسيد القائد سلمه الله عنده بأنه حيث تكون هناك جماعة للمسلمين بإمكانك أن تدخل في هذه الصلاة حتى لو لم تكن هناك تقية ضررية، بل كانت التقية على ما يعبرون تقية مداراتية، لنريهم بأن نحن وحدة واحدة، ليس وكونك سنيا لا يؤذن بأن لا أكون معك في مثل هذه العبادة، ما في فرق. أنت مثلا من بني جمرة مريت لبديع تقدر تصلي وياهم مثلا. وش صي؟ يعني وظيفتي أنا شنو؟ على العموم لنفترض بأنه كانت لا صلاة الجماعة يأمها إمام شيعي وفيها مؤمنون وفيها ماذا مسلمون، في هذه الحالة وجودهم في صلاة الجماعة لا يضر بصحة صلاة الجماعة ولا يشكلون فاصلا، ما يشكلون فاصل أصلا وجودهم في صلاة حتى لو كان الصف الأول كله سنة. زين لا ما يعرف إمام الجماعة شنو، لا إذا لا إذا إذا كان إمام الجماعة مؤمنا بأن كان اثني عشريا لابد أن تحرز عدالته وصحة قراءته حتى تأتم به، ولو كان هذا الإحراز مثلا عبر ماذا أي طريقة تورث لك اطمئنانا، مثلا نعرف هالمسجد في هالمنطقة ذيلين يعتنون، مو أي أحد يصلون في هذا القائم عليه فلان وفلان، مو أي أحد يحضر لصلاة الجماعة، صح يتغير إمام الجماعة بس عندهم ماذا عندهم هالاهتمام وعدم المبالاة في هذه الحالة. نعم. أو شفت مثلا صلاة جماعة يحضرها فلان كمأموم وهذا فلان لا يتساهل وغير يعني عنده نحو من المبالاة والاهتمام بها، إذا أورثك مثل اهتمامه اطمئنانا لك أن تصلي. والله شفنا فلان وفلان مو بالضرورة طلبة، لكن فلان وفلان اللي يعرفون في كأحكام صلاة الجماعة ومن ضمنها لزوم أن يكون الإمام عادلا، وها هم مثلا يأتمون بهذا الإمام ولا عهد لي بتساهلهما في أو تساهلهم في هذا الأمر، في هذه الحالة إذا أورثك اطمئنانا لك أن تأتم. نعم. يقول أبو علي باقي دقيقتين وسيد حسين بعد جاء، تفضل. واحد من أي جهة؟ حتم ثواب الصلاة طبعا في مكة القديمة، حتى هذه الأخبار أكثرها فيما يرجع إلى ختم القرآن، يعني لدى بعضهم بأنها مكة القديمة، فلذلك إذا تمكن أن يكون له ذهاب إلى مكة يكثر من الذهاب إلى مكة عند البيت ليقرأ القرآن ليتعبد بين صلاة وسجود وتسبيح وما شاكل ذلك، طبعا عند البيت أفضل، في مكة القديمة أفضل. نعم. بل بعض الفقهاء عند بعض هذه الأعمال هذه ماذا منوطة بمكة التي ماذا التي كان ما جاورها من الأراضي في تلك الزمن وليس مكة، هذا ليس مكة أبدا، يعني طول العصر بامتداد العصر ليس مكة وإن سمي مكة لاحقا. على العموم بالنسبة إلى من لم يقم في مكة 10 أيام، يعني ما نوى الإقامة في مكة عرف بأنه لن يبقى في مكة 10 أيام، فهل له أن فهل وظيفته قصر الصلاة أو لا؟ هي مسألة خلافية، لكن مشهور الفقهاء من لم يقم في مكة يتخير بين القصر وبين الإتمام، والإتمام أفضل ولكن القصر أحوط والجمع أكمل، هذا رأي مشهور الفقهاء. سأكمل. بعض الفقهاء قال لا، بأنه لا فرق بين مكة وبين غيرها، إذا لم يقم 10 أيام فوظيفته قصر الصلاة، حتى لو كان في مكة، حتى لو كان في المدينة، حتى لو كان عند الحسين، حتى لو كان في الكوفة، وظيفته قصر الصلاة. واضح. فالأحوط، وعندهم كلام بأنه هذا التخيير في وين بالضبط، هل هو في حدود المسجد، في حدود مسجد المسجد الحرام أو لا، كما هو في المسجد أيضا في مكة، وإذا كان في مكة حتى في مكة القديمة أو في خصوص مكة ماذا، هل هو في تمام مكة بمستحدثاتها أو لا في خصوص مكة القديمة، هي محل خلاف بين الفقهاء، لكن عموما الأحوط هو قصر الصلاة لمن لم يقم بمكة. والواحد علشان ينال فضيلة، لأنه كما ورد في الرواية بأن الإتمام في هذه الأماكن من السر المكنون، فلا بأس على الإنسان أن لا يفوت على نفسه فضيلة الإتمام ولو بضم القصر بعدها، مع مو يقصر ثم يتم، لأنه إذا قصر ثم أتم في صلاة واحدة فاته الثواب، لكنه لو أتم ثم قصر نال هذا الثواب. فجيد ولو في صلاة واحدة، ولو في صلاتين، في الظهرين مثلا، أو في مثلا راح بيصلي المغرب والعشاء، بعد أن يصلي المغرب ماذا؟ يصلي العشاء تامة ثم يقصرها حتى ينال هذا الثواب العظيم. مو هني، هناك، هناك في مكة القديمة. نعم تفضلوا. طبعا ما موجود، ما يسمحون بال فوق، اي ما هو مو مسموح، يجوز او ما يجوز. طبعا لذا الواحد ما قادر على ان يطوف بالبيت اختيارا، في هذه الحاله ماذا يصعد مثل هذا، فيما اذا كان حركته اختياريه، يعني باختياره هو التحريك، زين ما في مشكله. يبقى بأنه يطوف في أي مجال، في أنه بين البيت والمقام، هذا ليس ميسورا. يعتمد، يقلد من، فإذا كان يقلد من يقول بأنه من اللازم أن يكون في هذا الحد من جميع نواحي البيت، فهو ليس قادرا على مثل هذا الأمر، فإما أن يعدل في هذه المسألة فيما إذا أمكن أن يعدل، يعتمد من، أو أنه لا، إذا ما أمكن العدول وظيفته ماذا؟ وظيفته الإنابة. شلون يعني؟ وصار في الويلشير وبإمكانه أن يحرك، أن يوقف الحركة متى؟ نعم ما في مشكلة. هذا يعتمد عاد بين البيت والمقام أو لا، هذا لازم أول شيء يحدد أنه يرجع إلى من، علشان نشوف وظيفته اختيارا يجوز الطواف في ما ذا في أبعد من الحد اللي هو ما بين البيت والمقام أو لا. يجوز اختيارا، يجوز اختيارا. الله يحفظكم. ما في مشكلة أصلا. على العموم في غسل الجانب الأيمن، في غسل الرأس والرقبة يستعين بيده، ما فيها مشكلة. في غسل جانبه الأيسر الأيمن يستعين بيده اليسرى، يستعين بيده اليمنى، ما في مشكلة أصلا، يستعين بآلة رشاش وما شاء. وأيضا في غسل جانبه الأيسر له أن يستعين بيده، حتى بيده اليمنى التي هي ماذا؟ مو في يعني الغسل للجانب الأيسر ويستعين بيده اليمنى، ما في مشكلة أصلا. زين ليش يعيد؟ يعتمد في أي جانب أولا، هو في البدن أو في الرأس والرقبة؟ في البدن، في الجانب الأيمن أو الأيسر؟ في الأيمن. وهو يغسل الأيسر لو يغسل الأيمن؟ يغسل الأيمن، ما عليه إلا أن يزيلها ويكمل، لأنه ما يعتبر الترتيب في نفس العضو. فلنفترض أنه صاير في الصدر أو في الظهر، والآن هو غسل مثلا تمام الجانب الأيمن، ما عليه إلا أن يزيل هذا الحاجب ويكمل غسل هذا، لأنه ما في ترتيب، مو مثل الوضوء لا بد من الترتيب الأعلى فالأعلى، في الغسل ما موجود هذا الشيء. الفازلين إذا كان مثلا الجسد ما شرب بعده، يعني بحيث الماء يزول عنه، وبالتالي على الأقل حتى لو شك في أن الماء يصل إلى البشرة أو لا، وظيفته أن يزيل هذا ولو بالشامبو أو الصابون، ثم يغسل هذا الموضع. ما في فرق بين أنواع الحاجب، بين أن يكون زيت لصقة ما شاكل، ما في فرق أصلا. نعم تفضل. لا، لنفترض مو بس هالشكل، واحد مجنب أراد قبل أن يغتسل أن يسبح، يتنظف، يستعمل صابون، يستعمل شامبو، بعد انتهائه من هذا اللي هو السباحة لا يجب عليه أن يجفف نفسه قبل أن يغتسل، بإمكانه أن يغتسل وعليه هذه الرطوبة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.